السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، توقفنا في اللقاء السابق في درس الفقه عند باب صلاة الجمعة، وقد أورد فيها الشيخ عدد من الأحاديث تناول فيها بعضا من أحكام صلاة الجمعة. نقف عند ما أورده الشيخ من هذه الأحاديث ولا نزيد إلا شيئا قليلا. من هذه الأحاديث الحديث 130 والمرقم في كتاب 134، ونصه عن سهل بن سعد الساعدي، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ صلى عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، فنزل القهقرى. الحديث الذي بعده حديث رقم 131 والمرقم في الكتاب 135، ونصه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الحديث الذي بعده رقم 132 والمرقم في الكتاب 136، ونصه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. الحديث 133 مرقم في الكتاب 137، ونصه عن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بالجلوس. حديث رقم 134 والمرقم في الكتاب 138، عن أبي هريرة، نصه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث 135 المرقم في الكتاب 139، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون. حديث 136 والمرقم في الكتاب 140، ونصه عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. الحديث 137 المرقم في الكتاب 141، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان، أي سورة الإنسان. هذه هي الأحاديث التي أوردها الشيخ في أحكام صلاة الجمعة. وقد قدمنا أو نقدم في الكلام عن صلاة الجمعة ابتداء نقدم حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، وأورد فيها العلماء بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على الوجوب. نذكر من هذه الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، يعني لا يشهدون صلاة الجمعة، يقول: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. حديث أخرجه أحمد ومسلم. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، أن يأمر رجلا أن يقوم مقامه في صلاة الجمعة ثم يتخلف إلى هؤلاء ويحرق عليهم بيوتهم. معنى أنه هم بذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هؤلاء يستحقون هذه العقوبة. لكن لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسبب أو لآخر، ليس هذا هو مقام البحث حوله، أو البحث حوله سيكون مجرد اجتهاد. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك طالما أنه لم ينهى، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، يعني وهو يقف على المنبر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ففي الحديث السابق بيان للعقوبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعها بهؤلاء. والحديث الثاني بيان الجزاء المترتب من الله عز وجل على قلوب هؤلاء، أن الذين يتركون الجمعات الله سبحانه وتعالى إذا لم ينتهوا عن ذلك الله سبحانه وتعالى سيختم على قلوبهم، والختم على القلوب يعني أن هذه القلوب لا تقبل حقا بعد ذلك، فالقلوب التي ختم عليها هي قلوب أغلقت فلا تقبل حقا، وهذه عقوبة من الله عز وجل لهؤلاء. ثم لا يكونن من الغافلين. الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، الحديث الثاني هذا أخرجه الإمام مسلم أيضا والإمام أحمد، والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. وعن أبي الجعد الضمري، وثبتت له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع، في رواية وإن كان فيها كلام متواليات، فهذه الرواية بهذه الصيغة تدل على أنها متواليات، من ترك ثلاث جمع تهاونا، بين أنه لم يتركها لعذر، يعني قد يترك الجمعة لعذر، إما لسفر وإما لمرض مثلا، فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، إنما من يترك الجمعة والتي وصل عددها إلى ثلاث، يعني ثلاث جمع تهاونا يعني بدون عذر شرعي، فهذا جزاؤه طبع الله على قلبه. أخرجه الخمسة ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه. هذه الأحاديث وغيرها وما ورد فيها من تهديد ووعيد، إما بعقوبة دنيوية وإما بعقوبة قلبية، ففيها بيان لوجوب صلاة الجمعة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، يقول: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، يعني هذا بالإجماع أن الجمعة واجبة، فهذه الأحاديث التي سبق سردها تدل على هذا الوجوب. وقال ابن العربي رحمه الله: الجمعة فرض بإجماع الأمة. ولكن السؤال، هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ حكى الخطابي الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، إلا أن الإمام العراقي رحمه الله يقول: إن مذهب الأئمة الأربعة متفقة، إن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين بشروط يشترطها أهل كل مذهب. فالأئمة الأربعة على أن الجمعة فرض عين ليست فرض كفاية. فرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما فرض العين فهو فرض على كل مسلم مكلف. فالجمعة فرض عين في المذاهب الأربعة، لكن كل يشترط لفرضيتها شروط، يعني ليس هناك ما يدعو للكلام في هذه الشروط، نحن نتكلم عن الحكم بصفة عامة. هذا أول حكم من أحكام صلاة الجمعة. أما الحديث الأول الذي ذكره الشيخ في الكتاب، والذي نصه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة يعني خلف إلى الخلف حتى سجد في أصل المنبر يعني أسفل، ثم عاد حتى فرغ، يعني عاد لهذا الفعل كله، قام على المنبر ثم ركع ثم قام ثم تقهقر أو رجع القهقرة ثم سجد، يعني للركعة الثانية، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس يعني بوجهه على المنبر فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا معناه أن الإمام يجوز أن يعلم الناس وهو على المنبر، فعلم الناس على المنبر حتى يراه الناس جميعا، لأن المسلمون كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فكان عددهم كبير، فكان يحتاج أن يقف في مكان مرتفع وأن يصلي ليراه الناس، فكان هذا بمثابة التعليم. وهذا فيه حكم أنه يجوز للإمام أن يعلم بصورة عملية على المنبر ما يحتاج الناس أن يتعلموه من الإمام فيروه وهو يفعل، فيجوز أن يفعل ذلك على المنبر وإن كان سيعلمهم حتى الصلاة، فهو كان يصلي بهم ويصلون خلفه ويفعل ذلك كله على المنبر، لكن إذا أراد السجود لا يستطيع أن يسجد على المنبر، فكان يتراجع يتأخر إلى الخلف حتى ينزل من على المنبر حتى لا يتحول عن القبلة، فإذا نزل عند أصل المنبر يعني في الأسفل يتمكن من السجود فيسجد. جواز تعليم الناس على المنبر وأداء الصلاة للتعليم، هذا من أحد الأحكام. الحديث الذي بعده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وردت عدة أحاديث في مسألة الغسل يوم الجمعة، منها ما يفهم منه الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وغيرها من هذه الأحاديث، فبعضها يفهم أو يوحي بالوجوب، أي وجوب الغسل، حتى ذهب بعض أهل العلم من الأئمة إلى وجوب غسل الجمعة، بينما ذهب آخرون إلى عدم الوجوب، واستدلوا بعدد من الأدلة، يعني ليس هناك داع يعني قضاء الوقت في الوقوف عند هذه المسألة، مسألة غسل الجمعة وحكمه هل هو واجب أو هو مستحب. الخلاصة أن غسل الجمعة ما نرجحه أنه مستحب، وربما نكون قد استعرضنا هذه المسألة بشيء من التفصيل حينما كنا نتحدث في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة في باب الغسل، فاستعرضنا هذا الأمر بالتفصيل وبأدلته والخلاف الوارد فيه، بما يغني عن إعادته هنا مرة ثانية، ونقول أن الترجيح الذي ذهبنا إليه هو أن غسل الجمعة سنة مستحبة وليست واجبة. هذا عن الحكم في هذا الحديث. من السنن أيضا لبس الثياب البيض، من السنن أيضا في الجمعة مس الطيب، فكل هذه من سنن الجمعة، وقد ورد بعضها في بعض الأحاديث. الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. يذكر بعض أهل العلم أن هذا الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب هو سليك الغطفاني. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس أو ف يعني جلس في المسجد دون أن يصلي في حية المسجد، ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ما حكم تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر؟ تناولنا مسألة تحية المسجد حينما كنا نتحدث في باب النوافل، وكنا بالتحديد في مسألة النوافل أو الصلوات في الأوقات التي يكره فيها الصلاة، كصلاة بعد العصر، كصلاة بعد العصر أو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الأوقات المنهي الصلاة عنها فيها. فكنا قد ذكرنا أن الصلوات التي لا ينهى عنها منها تحية المسجد، فهي تؤدى ولو كانت في وقت الكراهة. لكن هذه المسألة هي مسألة خصوص الجمعة، هل تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر في يوم الجمعة لها ذات الحكم الذي ذكرناه من قبل، تحية المسجد لمن دخل إلى المسجد وأراد المكوث فيه حتى لو كان في وقت الكراهة؟ رأى بعض أهل العلم أن صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر غير مشروعة، غير مشروعة. وهذا القول محكي عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وجمهور من السلف من الصحابة والتابعين. وتأولوا هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل سليك الغطفاني: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. تأولوا هذا الحديث بأن سليكا هذا كان رقيق الحال وكان رث الثياب ويحتاج إلى صدقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظر الناس إليه ليتصدقوا عليه، بينما رأى غير هؤلاء أن تحية المسجد حال خطبة الإمام وهو يخطب على المنبر كغيرها هي مشروعة، يعني حكمها حكم تحية المسجد مطلقا، لا تختلف عن تحية المسجد في غير الجمعة. وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، وحكاه الإمام النووي رحمه الله عن فقهاء المحدثين، وقالوا أن هذا التأويل أو التأول الذي تأوله هؤلاء تأول في غير محله، لأن هناك من الأحاديث ما يبين صراحة أن تحية المسجد حتى لو كان الإمام على المنبر فهي مشروعة، من هذه الأحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وهذا بالتخصيص، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، أي صعد على المنبر وقد خرج الإمام، فليصلي ركعتين. هذا حديث متفق عليه، يعني عند البخاري ومسلم. فإذا كان هذا الحديث فيه النص على صلاة الجمعة والإمام يخطب، فنرى أن التأويل، تأويل رواية سليك الغطفاني حينما دخل المسجد بأنها لفت نظر الناس إلى التصدق عليه وأنه رث الثياب، يعني هذا مما يعني لا يحسن الذهاب إليه حتى لا تختلط الأحكام. فهذا حكم وهذا حكم آخر. مسألة الصدقة هي مسألة مختلفة عن مسألة صلاة تحية المسجد، خصوصا وقد وردت فيها نصوص مصرحة بصلاتها حتى لو كان الإمام على المنبر، وهي أحاديث في قمة الصحة كهذا الحديث الذي ذكرنا. ولذا نقول إن تحية المسجد مشروعة حتى لو كان الإمام على المنبر يوم الجمعة، شأنها شأن صلاتها في غير هذا الوقت. فحكم صلاة تحية المسجد عموما هو نفس الحكم سواء في الجمعة أو في غيرها. وأما الحديث الذي بعده فعن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. هذا الحديث يبين هيئة الخطبة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، فالجمعة فيها خطبتان وليست خطبة واحدة، يفصل بين الخطبتين بالجلوس اللي هو جلوس الاستراحة، وكان يخطب وهو قائم أي لم يكن جالسا أثناء الخطبة. ابتداء يجوز أن يخطب الإمام، أن يخطب الإمام خطبة الجمعة وهو جالس إذا كان هناك ما يمنعه من الوقوف كالمرض مثلا أو العجز عن الوقوف لأي سبب من الأسباب، فهذا يبيح للإمام أن يخطب جالسا لأن هذا معذور. لكن نحن نتكلم عن الحالة العادية التي لا يكون لدى الإمام عذر في أن يجلس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما ولم يرد أنه يخطب قائما، ولم يرد أنه خطب جالسا أبدا. ولذلك هناك بعض الأحكام التي تكلم أو ورد حولها خلاف بين العلماء، من ذلك حكم الخطبتين، هل هي خطبة واحدة تصلح أم خطبتان؟ ما حكم الخطبتين؟ حكم الخطبتين بعض أهل العلم قال بوجوبهما، يعني يجب أن يخطب الإمام خطبتين لا خطبة واحدة، ممن قال بالوجوب الإمام الشافعي، وحكي أيضا عن الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، يعني هو قول الشافعي وحكاية عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، فيكون ورد عن الأربعة الشافعي مالك أبو حنيفة أحمد، بينما ورد في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الواجب خطبة، يعني لو خطب خطبة واحدة فسقط الوجوب. وإليه إلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم. هذا هو حكم الخطبة والخطبتين. بينما حكم الوقوف والجلوس يعني أن يلقي الخطبة واقفا وأن يجلس بين الخطبتين، ورد في حكم ذلك القول بوجوب الوقوف، وهو قول جمهور أهل العلم، بينما قال باستحباب الوقوف أبو حنيفة رحمه الله. وأما الجلوس بين الخطبتين فقال بوجوبه الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه يقول بوجوب الخطبتين، طالما قال بوجوب الخطبتين فيرى أن الجلوس بينهما واجب، بينما الجمهور يرون أن الجلوس بين الخطبتين غير واجب. هذا بالنسبة لهذا الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. فهذا حكم الخطبتين، وهذا حكم الوقوف، وهذا أيضا حكم الجلوس بين الخطبتين، وما ورد عن العلماء مختصرا في هذه المسائل. أما الحديث الذي بعده فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا يدل على لزوم الصمت والاستماع للإمام أثناء الخطبة، لأنه من تكلم لغير حاجة والإمام على المنبر حتى لو انشغل بأن يتكلم من إلى جواره فأمره بالإنصات، رغم أن هذا أمر بالمعروف، لكنه لا ينبغي أن يكون في وقت الخطبة، ولا حتى مس الحصى والعبث به، فكل هذا من اللغو الذي ينقص ثواب الجمعة. فقد لغوت يعني تكلمت بكلام لا فائدة منه، مع أنه أمر بالمعروف لكن لا ينبغي، لأنه سيصير لغوا إذا انشغلت به عن خطبة الإمام. وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينشغل عن سماع الخطبة، خطبة الإمام لا ينبغي أن ينشغل عنها بأي شيء، لا أن يتكلم إلى من إلى جواره، ولا أن ينشغل بمس الحصى، ولا بالعبث بأي شيء. هذا من أحكام صلاة الجمعة. وأما الحديث بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، في هذا الحديث أيضا النص على الغسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى. هناك تحصيل لبعض الفوائد والثواب والخير الجزيل في يوم الجمعة بخلاف شهود صلاة الجمعة وأداء فريضة الجمعة والاستفادة من كلام الإمام. هناك فوائد زائدة، من هذه الفوائد الزائدة ما في هذا الحديث، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل من بكر إلى الجمعة. فمن شهد الجمعة له فضل صلاة الجمعة، لكن من بكر إلى صلاة الجمعة كان له فضل زائد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة، فشرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد اغتسل، يعني أتى بهذه السنة. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق بواحدة من الإبل، سواء كان ذكر الإبل أو أنثى الإبل، فهذا كأنما قرب بدنه، يعني كتب له من الثواب ما لو تصدق ببدنه، يعني بواحدة من الإبل، فهذا ثواب إضافي على أداء صلاة الجمعة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني الذي ذهب بعده كأنما تصدق ببقرة، يكتب له كأنه تصدق ببقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، تصدق بكبش أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، تصدق بدجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تصدق ببيضة. فمن راح بعد ذلك بعد الساعة الخامسة فيكون الإمام قد صعد المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة تستمع الذكر، وطوت الصحف التي في أيديها، فلم تعد تكتب أي أحد يدخل بعد ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: فإذا خرج الإمام، يعني بعد الساعة الخامسة وكأنها آخر ساعة يخرج بعدها الإمام، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. يسمعون الذكر يعني يسمعون خطبة الجمعة، ولم يعودوا يكتبون أحدا بعد ذلك، فلا يكتب أحد، لأن الذين جاءوا قبل ذلك هم من السابقين الأولين، فهم سابقون وهم أولون بالنسبة لمن حضر إلى الجمعة، ومن جاء بعد ذلك لا يكتب. فهذا فضل التبكير. ولكن السؤال: ما المقصود بالساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة والساعة الخامسة؟ اختلف العلماء في ذلك، فكل أدلى بدلوه. فمنهم من قال: تحسب هذه الساعات بالنسبة للحضور، فمن حضر أولا فقد حضر في الساعة الأولى، ومن حضر ثانيا كانت بالنسبة للحضور الساعة الثانية، ومن حضر ثالثا كانت بالنسبة للحضور الساعة الثالثة، وهكذا الرابعة والخامسة. ومنهم من قال: إنما تحسب الساعة ابتداء من أول النهار، من بعد طلوع الفجر، فمن حضر في الساعة الأولى، ننظر الساعات التي تبدأ، عدد الساعات من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة كم ساعة؟ 5 ساعات، فتكون الساعة الأولى من أتى فيها فكأنما قرب بدنه، فيستحب التبكير حتى ولو من بعد الفجر. ومن جاء من بعدها كأنما قرب بقرة، ومن جاء من بعدها فكأنما قرب كبشا أقرن، وهكذا. يعني اجتهد العلماء في ذلك. بعضهم قال 12 ساعة، تعد هذه الساعات، فكلما كانت الساعة الأولى من 12 إلى آخر. كل هذه اجتهادات لأهل العلم، يعني يعلم الله عز وجل ما المقصود بالساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. الحديث الذي بعده عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي الجمعة، إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هذه المسألة هي مسألة متى يبدأ وجوب صلاة الجمعة؟ هل يبدأ بعد زوال الشمس كصلاة الظهر، فيكون وقت وجوب الجمعة هو وقت وجوب صلاة الظهر، فيبدأ الإمام في الصلاة وفي الخطبة والصلاة من بعد زوال الشمس، أم إن وجوب صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال؟ وبعضهم قال من صلاة الضحى. هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. من هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من أهل العلم، بينما جمهور أهل العلم على أنها لا تجب حتى تزول الشمس. يعني الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة تجب من قبل الزوال، بينما يرى الجمهور أنها لا تجب حتى تزول الشمس. استدلالا يعني ذهب الإمام أحمد ومن تابعه من أهل العلم إلى ذلك، من استدلالا بهذا الحديث: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، بمعنى أن الشمس تكون متعامدة على الأرض، وبالتالي هذا الوقت ليس وقت الظهر. وقت الظهر وقت الزوال، حينما تميل الشمس إلى الغروب فيكون للشيء ظل. أما أن تكون الشمس متعامدة فلا يوجد ظل للحيطان، معنى ذلك أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، يعني قبل أن تصبح الشمس في كبد السماء. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبة مبكرا ثم يصلي وليس للشيء ظل، أي لم يأتي بعد وقت صلاة الظهر. حتى قال بعضهم أنه كان في وقت الضحى. فمن هذه الأحاديث وغير عدد من الأحاديث، منها هذا الحديث، فاستفادوا أو استدلوا بهذه الأحاديث على أن الجمعة يجوز أن تبكر أو يقدم وقتها حتى ينتهى فيها من الصلاة، وليس للحيطان ظل يستظل به. بينما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي في الوقت المعتاد، أي في وقت صلاة الظهر، في عدد من الأحاديث. فربما كان يبكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في أوقات يشتد فيها الحر، أو يؤخر الصلاة إذا اشتد الحر كما ورد في صلاة الظهر. المهم أن هذا هو الخلاف الوارد في هذه المسألة. وطالما أنه ورد التذكير في أحاديث صحيحة يعتد بها، فنقول أنه يجوز تذكير صلاة الجمعة، التذكير بصلاة الجمعة إلى ما قبل الزوال كفعله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده فيه حكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان بصورة الإنسان. هذا ليس خاص بصلاة الجمعة، إنما هذا من سنن يوم الجمعة، لأنه كان يقرأ في فجر الجمعة، فمن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة أنه كان يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بألف لام ميم سورة السجدة، والركعة الثانية هل أتى على الإنسان في سورة الإنسان. هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان الناس يطيقون ذلك، كسنة تأخير العشاء إذا كان الناس يطيقون ذلك، أو سنة إطالة الصلاة عموما إذا كان الناس قد اتفقوا على الإطالة. لكن إذا كان الناس لا يطيقون ذلك فإنه يعني يمكن أن ألا يشق على الناس بمثل هذه الإطالة في صلاة الفجر. لكن إذا كان الناس قد اعتادوا على ذلك فإقامة السنة أولى من تركها. بذلك نكون قد انتهينا من باب صلاة الجمعة. ننتقل إلى باب صلاة العيدين، وقد أورد الشيخ فيها بعض الأحاديث نذكرها أيضا، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ففي صلاة العيدين تكون الصلاة أولا ثم الخطبة بعد الصلاة، وهذه السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم، حتى ورد شيء من المخالفة في بعض خلفاء بني أمية، وقد أنكر عليهم أهل العلم في وقتها ذلك، ومن بقي من الصحابة أنكروا عليهم ذلك أي هذه المخالفة وقالوا أنها بدعة. لكن على أي حال فهذا الحديث يبين أن الجمعة، أن العيد يختلف عن الجمعة، أو صلاة العيدين تختلف عن صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة، وأما في العيدين فالصلاة أولا ثم الخطبة. الحديث الذي بعده الحديث 139 المرقم ب143 في الكتاب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، هذه عادته أنه كان يخطب بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، صلى صلاتنا يعني صلاة العيد، ونسك نسكنا يعني الذبح الأضحية، فقد أصاب النسك يعني أصاب السنة، ومن نسك قبل الصلاة يعني ذبح قبل صلاة العيد فلا نسك له، يعني لا تحسب له أضحية، لأن الأضحية لا تكون أضحية إلا أن تنحر بعد صلاة العيد. فقال: ومن نسك قبل الصلاة يعني ذبح الأضحية قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن دينار، فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، يعني أول يوم العيد يوم أكل وشرب ليس يوم صوم، لأنه سبقه يوم عرفة يوم صوم، وهذا اليوم يوم أكل وشرب يوم العيد، لا يجوز صوم يوم العيد، بل يحرم صوم يوم العيد. فيقول: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح، يعني ذبح لكي يأكل منها قبل أن يخرج إلى الصلاة، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، تغديت نعم الفطر، أفطر منها قبل أن يأتي إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني أنت ذبحت وادخرت لحما لأهلك وليس أضحية، شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين. عناقا هنا يعني الأنثى من ولد الماعز لم تتم الحول، صغيرة، هي أحب إلي من شاتين، يعني أنا أحبها أكثر من شاتين، أفتجزئ عني؟ هل هذه تجزئ عن في الأضحية؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. إذن هذه خصوصية، نص الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يفعل ذلك على أن لا يفعلها غيره، لأن الأضحية لها شروط معينة، منها السن ومنها السلامة وغير ذلك، النوع فلم تنطبق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها لهذا خصيصا لأنه ذبح قبل الصلاة فأراد أن يعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك وبين أنها لا تجزئ عن أحد بعده. هذا عن الأضحية، وحكم الأضحية أنه لا بد أن تكون بعد صلاة العيد ولا تجزئ أن تكون بعد قبل صلاة العيد. والحديث 140 مرقم في كتاب 144 عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يعني خطبة عيد النحر، ثم خطب الصلاة ثم الخطبة ثم ذبح، فيكون الذبح بعد الخطبة. وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، يعني لا تجزئ الأولى، لابد أن يذبح بعد الصلاة. ومن لم يذبح أي حتى صلى فليذبح بسم الله، يعني هذا الذي يجزئ. الحديث 141 المرقم في كتاب 145 عن جابر رضي الله عنهما قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة، هذا كما ذكرنا من قبل، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، وهذا أيضا من أحكام صلاة العيد أن صلاة العيد لا هي بأذان ولا بإقامة، ولا حتى كما يفعل بعض الناس أن يقول الصلاة جامعة أو غير ذلك، فهذا لم يرد في صلاة العيد، إنما ورد في صلاة الكسوفين، في صلاة غير صلاة العيد كما سنرى إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. لكن صلاة العيد لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا غير ذلك. يقول: ثم قام متوكئا على بلال، يعني متكئا على بلال بن رباح رضي الله عنه، فأمر بتقوى الله، توكأ عليه وقام ليخطب، فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، يعني تكلم للرجال ووعظهم ونصحهم، ثم أتى النساء، يعني بدأ يتكلم في حق النساء، حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من وسط النساء، سفعاء الخدين، يعني بخديها سواد وشحوب، فقالت: لما يا رسول الله، يعني لما النساء أكثر أهل النار؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاية بداع وبدون داع. ليس معنى ذلك أن كل النساء كذلك، لا، إنما هناك كثير من النساء يفعلن ذلك، فهذا ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه النساء التي يفعلن ذلك، لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. كفر العشير جحود فضل الزوج وما يفعله، يعني تفي في وقت الغضب وتقول: ما رأيت منك خيرا قط، وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. القرط يعني الحلق الذي تتحلق به المرأة في أذنها، والخواتم معروفة التي ترتديها المرأة في أصابعها. فجعلنا يتصدقن، لعل الله عز وجل أن يعفو عنهن فلا يكن من أهل النار. حديث 142 المرقم 146 عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، هي المرأة الشابة، أول ما تبلغ سن البلوغ تسمى عاتق. العواتق يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء، أن يخرج الناس إلى صلاة العيد، يذهبن إلى الصلاة.
رغم أن العواتق وذوات الخدور يعني المخدرات في البيوت التي تخدر في البيت تكون في جانب من البيت عليها سترة لا تخرج إلى الشارع ولا تخرج حتى تمشي كثيرا في البيت تتحصن في بيتها، فحتى هؤلاء يخرجن إلى صلاة العيد، فكأنه من سنة صلاة العيد أن يخرج إليها المسلمون جميعا، بما في ذلك النساء والفتيات التي لا يخرجن في غير صلاة العيد مثل العواتق وذوات الخدور، بل وأكثر من ذلك وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعني المرأة الحائض التي بها حيض تخرج فتعتزل الصلاة، فلا تصلي، تعتزل المصلى ولكنها تشهد الخير ودعوة المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، أو تخرج البكر حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض يعني من بها حيض فيكبرن بتكبيرهم، يعني تخرج وتكبر وتذهب لتشهد العيد، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، رغم أنها لا تصلي مع الناس صلاة العيد، لأن الحائض لا تصلي، لكن تشهد الخير ودعوة المسلمين. هذا من أحكام صلاة العيدين، وهذا هو آخر حديث ورد في هذا الباب. نقف عند باب صلاة الكسوف وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله 5 دقائق ونبدأ في درس اللغة.